الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وبعد فقد انتهينا في المرة السابقة عن الكلام فيما يتعلق بجواز رواية الحديث بالمعنى وذكرنا فيه أن لأهل العلم مذاهب فالمذهب الأول فريق من أهل العلم جوز الرواية بالمعنى وهذا المذهب ثبتت الرواية به عن أكثر الأئمة من السلف من الصحابة واثلة بن الأسقع رضي الله عنه والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ومجاهد المكي وعامر الشعبي ومن الأئمة الزهري والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وغيرهم وقلنا أن هؤلاء الأئمة كان لهم دليل على جواز الرواية بالمعنى وذلك ما جاء عن يحيى بن سعيد الخطان قال أخاف أن يضيق على الناس تتبع الألفاظ لأن القرآن أعظم حرمة ووسع أن يقرأ على وجوه إذا كان المعنى واحدا يعني من دلائلهم أن القرآن يقرأ على عدة وجوه يعني عدة ألفاظ من لغة قريش أو من غير لغة قريش إذا كان المعنى واحدا قال الرمهرمزي دائما أخطأ في هذا الاسم ومن الحجة لمن ذهب إلى هذا المذهب يعني بيستدل على الحجة لمن ذهب لجواز الرواية بالمعنى قال أن الله سبحانه وتعالى ذكر قصص الأنبياء مع قومهم فذكر كلام الأنبياء وذكر كلام الملأ وتختلف الألفاظ من صورة إلى صورة ولكن المؤدى أو المعنى واحد فإذا كان هذا فيما يتعلق بكلام الله عز وجل ثم إن الله سبحانه وتعالى لما نقل هذا الكلام يعني هؤلاء الأقوام لما تكلموا مع الرسل لم يتكلموا باللغة العربية يعني مثلا لغة فرعون لغة فرعون لغة غير عربية على أي كانت اللغة سواء كانت لغة سريانية أو غير ذلك من اللغات المهم أن هم أن فرعون لما تكلم بهذه الألفاظ لم يتكلم بهذه الألفاظ التي نقلت إلينا إنما تكلم بمثل هذا بألفاظ تؤدي هذا المعنى فالله سبحانه وتعالى نقل هذه الألفاظ من اللغة السريانية أو اللغة العبرية أو اللغة اليهودية نقلها إلى اللغة العربية بألفاظ تؤدي نفس المعنى هذا من استدلالات هذا الفريق طيب طبعا من العلماء الذين منعوا عدم جواز رواية الحديث بمعنى الإمام ابن حزم رحمه الله المذهب الثاني والذين تمسكوا باللفظ ولم يجوزوا الرواية بالمعنى هذا ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله ونافع مولى بن عمر والقاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة وأبي معمر الأزدي ومالك بن أنس وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم استدلوا على المنع بأدلة يعني الفريق الثاني الذي منع الرواية بالمعنى له أدلة في ذلك الأول الحديث الثابت الذي رواه الإمام الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. فقالوا أن ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالخير لمن سمع الحديث فحفظ ألفاظه فبلغه كما سمعه بهذه الألفاظ. ولكن هذا الحديث رد عليه بأن هذا بقدر الاستطاعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى أو دعا على قدر الاستطاعة، وباقي الحديث قالوا أن باقي الحديث يدل على جواز الرواية بالمعنى، لأن فرب مبلغ أوعى من سامع. قالوا أن المراد من ألفاظ الحديث ما تحتوي هذه الألفاظ من الأحكام والتشريعات، فإن كان الذي يروي الحديث بالمعنى عالما بمدلولات الألفاظ وما تدل عليه من الأحكام والتشريعات جاز له أن يبدل لفظ مكان لفظ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فرب مبلغ أوعى من سامع. كذلك استدلوا بحديث وفي الصحيحين حديث البراء بن عازب النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه دعاء إذا جاء أحد الناس إلى النوم فقال له: إذا أتيت مضجعك فقل، فعلمه الحديث المعروف: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، إلى أن قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما جاء البراء يعيد الحديث قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن بنبيك الذي أرسلت. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم علم البراء بنبيك، فلما جاء البراء يعيد قال: برسولك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصح فيقول بنبيك. فاستدلوا قالوا: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابي هذه الجزئية ورده من الرسول إلى النبي مع أنهما بمعنى، يعني يدلنا على معنى واحد، فقالوا: فهذا أحرى أن يأتي الراوي بالألفاظ على ظاهره. ولكن طبعا هذا الحديث أيضا له توجيه، هذا التوجيه ذكره أهل العلم فقالوا إن ذكر النبي في هذا الحديث أفصح وأقوى من ذكر الرسول. قالوا لوجوه، قالوا ليس بجميل في اللغة يعني أن يقال آمنت برسولك الذي أرسلت، فهذا إعادة، كما تقول هذا ذلك القتيل الذي قتلته، فهذه إعادة في الكلام. قالوا أما ذكر النبي في هذا الموضع فهي أقوى من ذكر الرسول. لما؟ قالوا إن الرسول قد يشمل الرسول بالذي من قبل الله والذي من قبل الناس، رسول رسول الله أو رسول الملك، أما النبوة فهي التي لا تطلق إلا على من بعثه الله، فإذا أضيف إلى النبوة الرسالة كان ذلك أقوى الألفاظ التي تدل على معنى الوحي. فإذا قال برسولك الذي أرسلت فهذه إعادة، أما إذا قال بنبيك الذي أرسلت فهذا قد اشتمل على معنى النبوة التي من عند الله ومعنى الرسالة التي أيضا من عند الله، فقال ليس في هذا دلالة. جزاك الله خير. يبقى إذن أكثر أهل العلم على جواز رواية الحديث بالمعنى بشرط، إيه هو الشرط؟ أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ وما أريد به وما أريد بهذه الألفاظ من المعاني، أن يكون عالما بمراد يعني بمراد هذه الألفاظ بمعنى المراد من الألفاظ، وأن يكون عالما بمدلولات المعاني. لأن ممكن إنسان يضع لفظ مكان لفظ فيغير المعنى تماما، ويكون هذا اللفظ يؤدي معنى وهذا اللفظ يؤدي معنى آخر. أما إذا كان عالما فهو يعرف أن الألفاظ تختلف ولكن قد تؤدي إلى معنى واحد. يعني مثلا فإذا جئت أنت تنقل كلاما فقلت في كلامك يعني فقال الأستاذ للتلميذ تعالى، ونقل آخر فقال الأستاذ للتلميذ هلم، وآخر قال أقبل، وآخر قال عندي مثلا. فهذه ألفاظ كلها تدل على معنى، صح؟ طيب، هذا يعني اختصارا كان فيما يتعلق بالدرس السابق، مسألة رواية الحديث بالمعنى. والليلة بإذن الله تعالى نستكمل الكلام على باقي ما يتعلق بهذه الجزئية. قال رحمه الله، أي الشارع المؤلف، قال: وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور على قولين؟ يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يبقى حديث طويل وفيه جزئيات. السؤال: هل يجوز أن يأتي راوي فيروي هذا الحديث مختصرا على جزئية من هذا الحديث فقط، أي على فقرة من الفقرات، أم أنه يشترط عندما يأتي الراوي يروي الحديث أن يذكر الحديث مطولا؟ على قولين. ممن جوز اختصار الحديث عبد الله بن المبارك، فقال: علمنا سفيان اختصار الحديث. إذن سفيان وعبد الله بن مبارك كان يريان اختصار الحديث، وذهب بعض أئمة الحديث إلى المنع من ذلك. قال يحيى بن آدم: ما رأيت أحدا يختصر الحديث إلا وهو يخطئ إلا ابن عيينة. يبقى إذن يحيى بن آدم من العلماء الذين لا يجوزون اختصار الحديث. وقال العباس بن محمد الدوري: سئل أبو عاصم النبيل والضحاك بن مخلد الشيباني، قال: سئل يكره الاختصار في الحديث؟ قال: نعم، لأنهم يخطئون المعنى. قال الخطيب رحمه الله، وقد بعدما ذكر اختلافا بين العلماء في مسألة جواز رواية اختصار الحديث وعدم اختصاره، قال: الذي نختاره في ذلك أنه إن كان فيما حذف من الخبر. هذا الكلام دقيق قوي، كلام اللي هيقوله الخطيب بغدادي كلام دقيق، فيعني أمن الاستماع فيه. قال: الذي نختاره في ذلك أنه إن كان فيما حذف من الخبر معرفة حكم وشرط وأمر لا يتم التعبد والمراد بالخبر إلا بروايته على وجهه، فإنه يجب نقله على تمامه ويحرم حذفه، لأن القصد بالخبر لا يتم إلا به. فلا فرق بين أن يكون ذلك تركا لنقل العبادة كنقل بعض أفعال الصلاة، أو تركا لنقل فرض آخر هو الشرط في صحة العبادة كترك نقل وجوب الطهارة ونحوها. وعلى هذا الوجه يحمل قول من قال: لا يحل اختصار الحديث. يبقى كلام الخطيب البغدادي رحمه الله كما ذكر ذلك في كتابه الكفاية يبين أنه يجوز اختصار الحديث، ولكن بشرط ألا يكون في باقي الحديث كلاما يتعلق بالحكم الأول كأن يكون سببا له أو مانعا منه أو شرطا في وجوده، يعني يكون آخر الحديث له تعلق بأول الحديث، فلا يفهم الحكم الشرعي على كماله وعلى وجهه إلا إذا ذكر الحديث بتمامه، حينئذ لا يجوز اختصار الحديث. أما إذا كان الحديث له أو يتكون من عدة فقرات، كل فقرة مستقلة بنفسها، كل فقرة مستقلة بنفسها، فحينئذ يجوز اختصار الحديث والإتيان بالفقرة التي تؤيد ما يذهب إليه الراوي أو الفقيه أو المتحدث، وهذا صنيع الإمام البخاري كما هو معلوم، فيأتي بالحديث بتمامه في بعض الأبواب ثم يأخذ منه بعد ذلك الفقرات التي تؤيد ما يذهب إليه في أبواب أخرى، بخلاف الإمام مسلم. الإمام مسلم كان إذا ذكر الحديث يذكر الحديث بطوله وبجميع رواياته وبجميع أسانيده، وهذه ميزة تميز بها الإمام مسلم عن الإمام البخاري، لأن الإمام البخاري كان يأتي بالأحاديث مبوضع الأبواب الفقهية، فكان جمع بين الحديث والفقه، أما الإمام مسلم فكان يسرد سرد المحدثين، يأتي بالحديث ثم يسرد كل الروايات المتعلقة في هذا الباب. ثم ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله الصورة التي يجوز معها الاختصار، فقال: فإن كان المتروك من الخبر متضمنا لعبارة أخرى وأمرا لا تعلق له بمتضمن البعض الذي رواه ولا شرطا فيه، جاز للمحدث رواية الحديث على النقصان وحذف بعضه، وقام ذلك مقام خبرين متضمنين عبارتين منفصلتين وسيرتين وقضيتين لا تعلق لإحداهما بالأخرى. فكما يجوز لسامع الخبر فيما تضمنه مقام الخبرين اللذين هذه حالهما رواية أحدهما دون الآخر، فكذلك يجوز لسامع الخبر فيما تضمنه مقام الخبرين المنفصلين رواية بعضه دون البعض. قال رحمه الله: وإن كان النقصان من الحديث شيئا لا يتغير به المعنى كحذف بعض الحروف والألفاظ والراوي عالم واع محصل لما يغير المعنى وما لا يغيره من الزيادة والنقصان، فإن ذلك سائغ له على قول من أجاز الرواية على المعنى دون من لم يجز ذلك. يبقى حاصل كلامه يعني إن احنا قلناه إذا كان الحديث يتكون من عدة فقرات لا تعلق لكل فقرة بالأخرى جاز تقطيع الحديث. يعني مثلا تجد الإمام البخاري في حديث الرؤية الطويل، حديث الرؤية الطويل عبارة عن ثلاث صفحات تقريبا، فذكره الإمام رحمه الله الإمام البخاري كله مرة واحدة، يعني ثلاث صفحات، بينما هناك أحاديث أخرى يكون فيها ذكر لبعض الأحكام الشرعية، فيأتي بالشاهد من الحديث ويضعه في بابه، فهذا صنيع الإمام البخاري وطبعا عليه أئمة العلم. المسألة الثانية، طيب قبل ما ننتقل لهذه المسألة نشوف الشارح رحمه الله أو المؤلف قال إيه. قال: فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن، وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريق الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجة إليه، وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. يعني جمهور الناس في القديم والحديث على جواز تقطيع الحديث الواحد بالشروط التي ذكرنا. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا، أي على جواز اختصار الحديث، وعليه عمل الأئمة. والمفهوم أن هذا إذا كان الخبر واردا بروايات أخرى تاما، وإما إذا لم يرد تاما من طريق أخرى فلا يجوز، لأنه كتمان لما وجب إبلاغه. يعني إيه؟ يعني الراوي إذا سمع الحديث بتمامه ثم بدأ يذكره في كتابه فلا يجوز له أن يخلو الكتاب كله من ذكر الرواية بتمامها. يعني لا يجوز مثلا لهذا الراوي أن يأخذ فقرة من الحديث الذي سمعه فقط ويضعها في كتابه ويترك الأخرى فلا يذكرها، لأن هذا كتمان للعلم. بل كما يفعل الإمام البخاري يذكر الحديث مطولا في باب ثم يأخذ منه ما يحتاج إليه على كل باب، ولكن في النهاية ذكر الحديث بتمامه في الكتاب، لأنه لو لم يفعل ذلك لكان ذلك كتمان للعلم. قال رحمه الله: وإذا كان الراوي موضعا للتهمة في روايته فينبغي له أن يحضر اختصار الحديث بعد أن يرويه تاما لئلا يتهم بأنه زاد في الأول ما لم يسمع أو أخطأ بنسيان ما سمع. يعني إيه؟ إذا كان الراوي متهم يعني عليه بعض الكلام، سواء كان هذا الكلام في حفظه، والراجح هو الكلام في الحفظ، يعني إذا كان مثلا هذا الراوي صدوق يخطئ أو يهم أو به غفلة أو نحو هذا الكلام من عبارات التجريح في الحفظ، فيقول الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله: إن كان الراوي بهذه الصفة فيحسن به إذا روى الحديث بتمامه لا يرويه مرة أخرى مختصرا أو مقتصرا على فقرة واحدة. ليه؟ لأن علماء الجرح والتعديل حينئذ سينظروا إلى هذه الرواية ويقولون هذا رجل به غفلة أو ينسى، فالدليل على ذلك أنه روى الحديث تاما مرة وناقصا مرة. أما إذا كان الراوي يشهد له بالحفظ والضبط وكثرة الرواية والإتقان والعلم كالإمام البخاري، فهو إذا ذكر الحديث بتمامه مرة ثم ذكره مختصرا مرة فهذا لا يقدح عند أهل العلم بالجرح والتعديل في مكانة هذا الراوي، لأنه معلوم أنه حافظ ثبت مستيقظ ليست به غفلة ولا خطأ ولا نسيان، ولكن يعللون ذلك بأنه ذكره إما الوصف أو لأن هذا الذي ذكره كان يحتاج إليه في هذا الوقت فقط كالإمام البخاري. قال رحمه الله: وكذلك إذا رواه مختصرا وخشي التهمة فينبغي له ألا يرويه تاما بعد ذلك. كل ذلك إنما هذا فقه يحتاج إليه الراوي. ليه بقى؟ يعني مثلا نضرب مثال في الواقع، لو في واحد مثلا شهد قصة أو حادثة من الحوادث أو قصة من القصص أو أي موضوع ثم ذهب إلى قوم، والناس هؤلاء القوم يعني ليس لهم رأي حسن في هذا الشخص، لا يحسنون به الظن ولا يحسنون فيه الرأي، ثم قال له: احكي لنا ما شهدت. فإذا احكي القصة، فمن فقه هذا الرجل إذا ذكر القصة بتمام، إذا ذكر القصة أن يذكرها بتمامها على النحو الذي رآه ويتذكره تماما. ليه؟ لأنه من المعلوم أن ممكن هؤلاء القوم حتى يجربون صدق وحفظ الشاهد يقولوا: طب بعد شوية بعد ما يعيدوا معاه الكلام ويخرجوا على الموضوع يقولون: طب احكي لنا القصة من تاني. فلو جاء يحكي القصة مرة ثانية فزاد أو نقص يكون هذا يدل على إما أن يكون كذابا، لأن الكذاب دائما نساي، أو يكون ما شافش القصة، أو يكون كلامه متلخبط. وتقريبا هذا الكلام يعني هو الذي يجري إذا كان القاضي يستمع إلى شاهد في قصة أو في حادثة معينة، بيخليه يعيد الكلام مرة واثنين وثلاثة ويدخل إليه من جوانب شتى حتى يعرف ضبط الرجل، لأن الإنسان إذا كان شاهد شيئا بعينه فمهما يحكيه مش يختلف عليه، أما إذا كان يختلط أشياء فممكن ينسى. هذا مثل يعني حتى يقرب معنى كلام الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله. طيب، قال رحمه الله المؤلف: فرع آخر قال: ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي: أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. يعني حتى وإن كثرت رواياتك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنك تلحن في النقل تبقى كذبت عليه، لأنك أنت مثلا لو غيرت التشكيل فجعلت الفاعل مفعول أو المفعول فاعل، يبقى هذا اللحن يغير في المعنى، ولأهل العلم كلام في هذا. مسألة اللحن في الحديث، يعني لو واحد من الرواة سمع من الشيخ حديثا وقد لحن فيه هذا الشيخ، يعني قال يعني في اللحن، يقصد في التشكيل يعني، فإذا لحن في الحديث بحيث أنه رفع منصوبا أو نصب مرفوعا أو قدم فاعل أو مفعول أو نحو ذلك فغير سياق المعنى، ما الذي يجب على هذا الراوي؟ هل يجب عليه أن يروي الرواية كما سمعها وإن كان فيها لحنا وخطأ، أم يجب عليه أن يصحح الرواية فيرويها على الوجه الصحيح؟ نذكر كلام أهل العلم. قال أبو معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي: إني لأسمع الحديث لحنا فألحن اتباعا لما سمعت. يعني يقول أنني أسمع الحديث من الشيخ فيه لحن، فمن باب الأمانة في النقل أنقله كما سمعته. طب ليه؟ بعض أهل العلم يقولون لعل هذا اللحن هو لحن عندي لأني لا أعلم كل وجوه العربية، وقد يكون لهذا اللحن الذي أنا أظن أنه لحنا قد يكون هو الوجه الصحيح والمراد به معنى غير الذي فهمته أنا. وقال اسماعيل بن أمية: كنا نرد نافعا عن اللحن، نافعا مولى بن عمر، فيأبى إلا الذي سمع. نافع كان بيسمع ابن عمر ومن الصحابة، فممكن يأتي في بعض الألفاظ في لحن، قال نرد، نقول له لا، الكلمة ليست كذلك، هي مرفوعة فجعلها منصوبة، فيأبى، يقول لا، لا أنقل أو لا أقول إلا ما سمعت. وقال عيسى بن يونس: قال الرجل للأعمش: إن كان ابن سيرين لا يسمع الحديث فيه اللحن فيحدث به على لحنه. يعني واحد عيسى بن يونس محدث بيقول للأعمش، بيقول له أن ابن سيرين كان يسمع الحديث فيه لحن فيرويه على ما فيه من اللحن، بيستشهد له بفعل الأكابر من العلماء. فقال الأعمش: إن كان ابن سيرين يلحن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحن. يعني إيه؟ بيقول إن كان هذا الراوي قد لحن في كلامه ونقله ابن سيرين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلحن. فالواجب علينا إذا سمعنا كلاما عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه لحن أن نترك هذا اللحن ونرد إلى الأصل، ألا هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ابن سيرين ونافع وعبد الله بن سخبرة الأزدي وغير هؤلاء من العلماء. قال الأوزاعي: لا بأس بإصلاح الخطأ واللحن والتحريف في الحديث. يعني الأوزاعي والأعمش يريان بجواز إصلاح اللحن والخطأ في الحديث إذا كان الراوي عالما بذلك. وقال الأوزاعي أيضا: اعربوا الحديث فإن القوم كانوا عربا. وقال علي بن الحسن بن شقيق: قلت لعبد الله يعني بن المبارك: الرجل يسمع الحديث فيه اللحن يقيمه؟ يعني صلحه؟ قال: نعم، كان القوم لا يلحنون. يبقى عبد الله بن المبارك والأوزاعي والأعمش كانوا يرون بجواز تصحيح الحديث إذا كان فيه لحن أو خطأ. وسئل أحمد بن حنبل: يجيء الحديث فيه اللحن وشيء فاحش، فترى أن يغير أو يحدث به كما سمع؟ قال: يغيره، إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يلحنون، إنما يجيء اللحن ممن هو دونهم يغير. أي فهمت هذا الكلام الجميل؟ فهمت؟ يعني الإمام أحمد بن حنبل بيسأل: تجيء الرواية فيها اللحن نغير ولا ما نغيرش؟ قال: يغير. ثم ذكر العلة، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلحن، والصحابة كانوا لا يلحنون لأنهم أهل عرب أهل لغة، فإذا جاء اللحن ممن هو دونهم اللي جي بعدهم، فينبغي أن نرد هذا الكلام الذي فيه لحن إلى الأصل الذي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عباس الدوري: قلت ليحيى ابن معين: ما تقول في الرجل يقوم للرجل حديثه ينزع عنه اللحن؟ فقال: لا بأس به. وسئل النسائي عن اللحن في الحديث فقال: إن كان شيئا تقوله العرب وإن كان في غير لغة قريش فلا يغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الناس بلسانهم، وإن كان ما لا يوجد في كلام العرب فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلحن. يبقى إذن الذي عليه يعني أكثر أهل العلم الإمام أحمد كما شفنا، الأوزاعي والنسائي والأعمش، كانوا يجوزون تصويب الخطأ في اللحن في الرواية. الحجة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحن والصحابة لا يلحنون، فجاء اللحن ممن بعدهم، فينبغي أن يردوا إلى الأصل. قال الحافظ الرمهرمزي: أما تغيير اللحن فوجوبه ظاهر، لأن من اللحن ما يزيل المعنى ويغيره عن طريق حكمه، وكثير من رواة الحديث لا يضبطون الإعراب ولا يحسنونه، وربما حرفوا الكلام عن وجهه ووضعوا الخطاب في غير موضعه، وليس يلزم من أخذ عن هذه الطائفة أن يحكي ألفاظهم إذا عرف وجه الصواب، إذا كان المراد من الحديث معلوما ظاهرا ولفظ العرب به معروفا فاشيا. ألا ترى أن المحدث إذا قال لا يؤم بالضم المسافر المقيم، فنصب المسافر ورفع المقيم، كان قد أحل؟ هناك فرق بين أن تقول لا يؤم المسافر المقيم وبين أن تقول لا يؤم المسافر المقيمة. إذا رفعت المسافر يبقى معنى ذلك أن المسافر لا يكون إماما، وإذا نصبت المسافر معنى ذلك أن لا أن المقيم العكس تماما. شفت الفرق؟ هذا هو اللحن الذي يغير المعنى. يبقى إذن الصواب أو الصحيح في هذه المسألة مسألة تصحيح اللحم، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب السؤال، انت يبدو عليك تعبان قوي، مرهق انت دائما، كان الله في عونك اذا كان عندك عذر يعني، اما لو كانش عندك عذر لكن عندك عذر كان الله في عونك، الله يعينك. الحاصل في ذلك ان طبعا هذا الكلام، طب نسال احنا ايه اللي نستفيده يعني في واقعنا الان، نستفيد ايه من الكلام ده؟ الكلام ده نستفيد طبعا لطالب العلم هو بينقل كلام النبي عليه الصلاه والسلام، لانه ممكن فعلا يقدم كلاما يرفع منصوبا او ينصب مرفوعا فيغير المعنى، يعني ضربنا مثال لا يؤم المسافر المقيم، يعني في قول الله عز وجل انما يخشى الله من عباد العلماء، صح؟ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم، يعني الشركاء هم اللي زينوا، ما ينفعش تقولها شركاءهم، صح؟ تفرق ولا ما تفرقش؟ تفرق في المعنى. طب هذا بيدل على ان احنا يعني يجب علينا ان نتعلم اللغه العربيه، وفعلا هو تعلم اللغه العربيه امر جميل جدا، وطبعا عشان احنا كمان يعني غلبت علينا اللغه العاميه، وفي المدارس زمان كانوا بيكرهونا في النحو وفي اللغه العربيه، كانوا بيكرهونا فيها فعلا، يحببوا لنا الانجليزي والرياضه والفيزياء والكيمياء، ويجيبوا اشطر المدرسين وافصح المدرسين ويعملوا اكبر درجات على الحاجات دي، واللغه العربيه يعني اذا كانت يجيب لك اي مدرس مثلا يفضل يحكي في الفصل ويكرهك في النحو والصرف، ولذلك تجد كل الناس في المدارس بيكرهوا اللغه العربيه، وحصه اللغه العربيه حصه ثقيله جدا على الاسماع، صح ولا صح؟ بينما حصه الرياضه حصص ثانيه حصص جميله. ده النايمين بقى. طب على الجديد ولا القديم؟
لا هي طبعا
الطبعه دي، بس الكلام اللي بقوله مش من الكتاب. طيب بالنسبه للاخوات الفضليات، يعني ما كناش ناموا، يعني احنا على الطبعه الجديده في الكتاب، لا اما 80-81 او 118-119، انا عندي 118-119. لا دي القديمه، دي الجديده اللي هي اللي هي دي القديمه ولا الجديده؟ يعني طب صفحه كام عندكم؟ 80-81، يبقى 80-81. بس الكلام اللي انا قلته في الاول او اللي انا ذكرته هذا الكلام مش موجود في الكتاب، لكن الان سنذكر الكلام اللي في الكتاب. صفحة 81 قال المؤلف رحمه الله: وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر وعبد الله بن سخبرة أنهما قال يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. قال ابن الصلاح: وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ. قال وعن القاضي عياض أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن، استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي. يقصد إيه؟ يعني مسألة التصحيح. طب كيف يصحح؟ يعني مثلا راوي سمع رواية من شيخ فيها لحن يصححها، كيف يصححها؟ هل يكتبها كما سمعها ثم بعد ذلك يصححها في الهامش، يعمل عليها زي ما احنا بنعمل كده فين؟ في الحواشي كده. يعني مثلا تجد ان الكتاب بيأتي بالرسم او بالصحيفة المكتوبة تماما ويطبعها، ثم يبدأ يعمل علامات كده ويكتب في الحواشي وجدناه في النسخة الأصلية كده والصواب كده. هذا هو الأصوب، هذا هو الأصوب، أن ينقل الكلام عن القائل كما هو ثم بعد ذلك يذكر في الحاشية الصواب. هذا معنى ليه ذكروا ذلك، علل أن ممكن كل لو فتحنا هذا الباب كل واحد ستصبح عنده جرأة وجسر أنه يغير أي لفظ هو يظن أن هذا اللفظ على غير المعنى الصحيح، وقد يكون المعنى الصحيح هو المراد ولكن فهم هذا الراوي أو هذا القارئ هو الذي اختل. صح. قال والأولى صفحة 82 سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند السماع. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسقط عن الخفي السهل. احنا عايزين ننتهي بصراحة، هذا الكلام يعني كلام سرد فنحاول ننتهي منه إن شاء الله. قال ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. شوفوا الدقة، في راوي ممكن يسمع من الشيخ حديث في لحن فيترك الرواية. ليه؟ يقول لك أنا لو رويت هذا الحديث عن الشيخ باللحن وأنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلحن فأنا كده بتجرأ على كلام النبي، وإن أنا رويته بالصواب فكأني لم أسمعه من الشيخ. ولكن هذا كلام صحيح طبعا، كلام صحيح، هذا فيه نوع من التعنت شوي، لكن أنا أسمع الكلام من الشيخ فأنا سمعت ثم بعد ذلك أصوب في الحواشي، هذا هو الصواب. فرع قال وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بالحق، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب. يعني لو في كتاب يذكر فيه حديث مثلا نضر الله وسقط من الكتاب امرأة سمع منا حديثا سمع منا حديثا فأدوه كما سمع، ففي الكتاب انت بتبص كده ما يعيش في كلمة امرأة معروفة الحديث اشتهر ومحفوظ نضر الله امرأة، فيجوز لك ان تضع في هذا الكتاب كده علامة وتعطي سقط هنا مثلا امرأة حتى الذي يأتي بعدك يقرأ يفهم، لأن ممكن يأتي بعدك واحد ما يكونش فاهم فيحفظ الحديث على هذا المعنى أو هذا اللفظ. مسألة أخرى وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة وقال كل حدثني طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض. يعني إيه؟ يعني مثلا راوي من الرواة له أكثر من شيخ، ثلاث أربع شيوخ، الثلاث أربع شيوخ ذكروا له قصة معينة، كل واحد من هؤلاء الشيوخ زاد عن الآخر أو غير في السياق عن الآخر، فحينئذ هل يجوز لهذا الراوي أن يقول مثلا والله لا أحكي لكم، أو يقص الرواية التي سمعها من هؤلاء الشيوخ جميعا بسياق واحد، ولا أم ينبغي عليه؟ أزال الله أكبر الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله، لا حول ولا قوة. الله أكبر الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا وسيلة الفضل وبعث مقام محمد الذي وعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فبنقول أن الإمام الزهري رحمه الله روى حادثة الإفك عن أكثر من شيخ، ولكن ساق قصة الإفك كلها سياق واحد، مع أن القصة جميعا لم يسمعها الزهري من شيخ واحد، بل سمعها من أكثر من شيخ، ولكن أدخل أحاديثهم في بعض حتى ذكر القصة بتمامها. يعني مثلا نضرب مثال، مثلا واحد فينا جاءه مثلا ثلاثة أربعة إخوة شافوا حادثة معينة وقصة معينة وسمعوا ورأوا ما دار فيها من أحداث. طبعا أكيد كل واحد فيهم سمع ما لم يسمعه الآخر ورأى ما لم يره الآخر. ده كان واقف قدام فسمع وشاف، وده كان واقف في المؤخرة فسمع وشاف، وده على اليمين وده على الشمال، فكل واحد شاف وسمع أشياء لم يسمعها ولم يره الآخر. فجاءوا جميعا إلي أو إليك مثلا، فبدأ كل واحد فيهم يقول لك والله أنا سمعت كذا كذا وشفت كذا كذا. كل واحد جاء بما سمع وما رأى. فهل يجوز لك أن أنت عندما تأتي تنقل القصة تقول والله أنا حدثني بعض الإخوة الأفاضل من أهل الصدق يعني أنهم رأوا، تبدأ تسوق القصة وتدخل كلامهم بما تجعله كأنه في نسق واحد؟ هذا جائز. ليه؟ لأن طالما أنهم كلهم ثقات وأهل عدل وأهل صدق جائز، ولكن إذا يعني إذا كان أمر يحتاج إلى تبين، طبعا سياق الحديث كما فعل إمام الزهري شيء، والكلام اللي نقول عليه أو المثل ده شيء تاني. إذا احتاج الأمر إلى يعني دقة في أي لفظ من الألفاظ التي قيلت، حينئذ ينبغي أن تميز من الذي قال لك. ليه؟ لأنه ممكن يكون الواحد من اللي قال لك دول يعني فيه نوع من نوع من الخلل الذي يضيع نقل الرواية على وجه الصحيح. لكن عموما لو كانوا كلهم ثقات وناس أفاضل من اللي بيحفظوا بيشوفهم فجاءوا فقصوا القصة فلا مانع أن أذكرها على الوجه جميعا، ولا في مانع؟ في إشكال؟ في إشكال؟ في إشكال؟ قال وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى، أي كل واحدة من الروايات، ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء. وهذا مما يعني به مسلم في صحيحه وما البخاري فرحمه الله فلا يعرج على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحيين والله أعلم وهو نادر. قال احنا عايزين ننتهي لأن هذا الكلام سرد يعني مش محتاج ان احنا نخليله جلسة تانية. قال وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وباز بن حكيم عن أبيه عن جده. يعني مهم جدا أن أنت تحفظ الأربعة دول تبقى عارفهم، لأن دي إيه؟ نسخ معروفة. معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة التي أخرجها جماعة الإمام مسلم، محمد بن عمرو عن أبي سلم عن أبي هريرة، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وباز بن حكيم عن أبيه عن جده. طبعا لأهل العلم كلام في هذه النسخ، فبيذكر يعني فله إعادة إسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها. يعني مثلا يعني بيقول لك مثلا هل يشترط عندما يأتي واحد من الرواة أن يروي أحاديث لهذه النسخ أن يقول في كل مرة يذكر السند، ولا يكفي مرة أن يقول السند ويقول هذا ما حدثنا به همام ابن منبه حدثنا به ممن منبع عن أبي هريرة ثم يذكر الأحاديث سردا؟ يجوز له، الإسناد موجود كلها بدرجة واحدة ليس فيها شيء. طيب أظن أن يعني الكلام الآخر يعني كلام يعني هو مهم طبعا عند أهل العلم، ولكن يعني ممكن يعني أخذ منها وقت وغيره أولى به. فإن شاء الله تعالى نحن نكتفي بهذا القدر، وبإذن الله تعالى في المرة القادمة ندخل في النوع 27 في آداب المحدث. أخت سائلة بتقول تقول إيه؟ شبهة يرميها الشيعة الإمامية الاثنى عشرية على الإمام البخاري رحمه الله، أن البخاري رحمه الله لم يكن له شرط في كتبه مذكورا فيها مبينا له بنفسه، أي اللقي والمعاصرة، فماذا نرد عليهم بهذا الطعم؟ أرجو منكم التوضيح للرد على هذه الشبهة، ورغم أنه تم الرد عليها بأن الإمام البخاري يبتدئ رواياته بقول حدثنا. والشبهة الأخرى على الحاكم في مستدركه على البخاري ومسلم، وهي أن الحاكم يستدرك على البخاري دليلا على أن البخاري لم يكن له شرط بينه في كتابه لإلصاق حديث للحاكم في التوسل عن أحد الصحابة. ثاني، والشبهة الأخرى على الحاكم في مستدركه على البخاري ومسلم، هي أن الحاكم استدرك على البخاري دليلا على أن البخاري لم يكن له شرط بينه في كتابه لإلصاق حديث للحاكم في التوسل عن أحد الصحابة كان يشتكي عينه، اعتقد عثمان بن فليح، ونصحه الصحابي بدعاء وفيه بحق محمد وآله وجزاكم الله خيرا. يا جماعة قلنا أهل العلم لما جاءوا يتكلمون على شرط البخاري ذكروا ذلك صراحة، فقالوا الإمام البخاري لم يصرح بشرطه، ولكن كيف عرف الشرط؟ من الاستقراء. طب كيف يعرف الاستقراء؟ فمثلا الإمام البخاري تجد دائما أسانيد مروياته حدثني حدثني حدثني. فإذا جاء بالعنعنة في موضع لابد أن تجد لصاحب هذه العنعنة حديث صرح فيه بالسماع من هذا الشيخ في موضع آخر. طب كيف يعرف ذلك؟ بتتبع. طيب إذا كان هذا الراوي الذي حدث عن الشيخ بصيغة العنعنة وليس فيه تصريح بالسماع وليس لهذا الراوي حديثا آخر في البخاري فيه التصريح بالسماع تجد أن الإمام البخاري يعقب بعدما يذكر المتن يذكر سندا فيه تصريح هذا الراوي بالسماع من هذا الشيخ وقد لا يذكر المتن. فهنا يسأل سؤال لماذا ذكر الإمام البخاري إسناد آخر لهذا الراوي عن الشيخ صرح فيه بالسماع ليه؟ أيوة ليدل على أن البخاري لو لم يكن ورد عنده إسناد فيه الصيغة في التصريح بالسماع من هذا الراوي لهذا الشيخ ما كانش أخرج الرواية الأولانية. ثاني السؤال للأخوات الأئمة رحمهم الله طبعا هذا الكلام اللي أنا بقوله إنما أنا اكتسبته بممارسة القراءة في صحيح البخاري ثم بعد ذلك وجدت مصداق كلام أهل العلم فعلمت أن كل من تكلم بهذا الكلام قد استقرأ صحيح البخاري ودقق فيه النظر. الإمام البخاري يأتي ولذلك يعني الكلام مش من عندنا الآن يعني أئمة السلف رحمهم الله كل من قرأ البخاري يعني ظهر له هذا الشرط يعني أئمة المسلمين من عند الإمام البخاري حتى الإمام مسلم نفسه الإمام مسلم نفسه لما شنع بالقول على من اشترط باللقية بالمعاصرة لابد من اللقية وكان يقصد علي بن المدينة. طب الإمام مسلم شنع بناء على إيه؟ لا شنع على بناء على أنه سمع أن هناك من أهل العلم من يشترط صراحة اللقية مع المعاصرة وكان يقصد علي بن المديني وهو يعرف أن الإمام البخاري تلميذ علي بن المديني فيمشي على هذا النمط لكن الإمام البخاري ما صرحش بذلك صراحة إنما سياق مرويات البخاري تدل على أنه يميل إلى هذا مفهوم. أما استدراك الحاكم على البخاري الذي ترى هذه الشبهة من الشيعة جاهل لو سمع وعلم أن الإمام البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح مع أن الإمام البخاري لم يضع في هذا الكتاب لحوالي 4,000 بغير متكرر يعني طب فين باقي 100,000 حديث صحيح ما ذكرهمش في الكتاب. هذا يدل على أن ما استدركه الإمام الحاكم وصح له الاستدراك كان البخاري يحفظه ويعلمه ولكنه لم يضعه في كتاب خشية الطول خشية الطول على القراء صح كما قال الإمام مسلم ما كل حديث صحيح وضعته في كتابي هذا. فإذا اللي بيطرح الشبهات من الشيعة لأنه جاهل لو علم أن الإمام البخاري صرح بأنه يحفظ وقلنا إحنا قلنا الكلام ده قبل كده الإمام البخاري قال أنا أحفظ 100,000 حديث صحيح. طيب 100,000 حديث صحيح دول هم فين؟ ذكرت منهم 4,000 والباقي ما وضعهمش بمعنى ذلك أن ما استدرك عليه كان الإمام البخاري لا يغفل عنه ولكنه انتقى من مجموع الأحاديث التي تدل على المعنى الواحد في الباب الفقه الواحد انتقى أعلى سند وأصح سند عنده. نعم بس عكرمة سماك لا ده موضوع تاني عكرمة سماك عن عكرمة البخاري ما خرجهاش إنما هذه من أخطاء الحاكم هذه من أخطاء الحاكم إنه يستدرك سماك عن عكرمة مع أن مسلم أخرج لسماك والبخاري أخرج لعكرمة ومسلم والبخاري لم يخرج لسماك عن عكرمة أصلا فما ينفعش يستدرك. فنقول أما الحديث الذي توسل فيه أحد الصحابة ده استدركه أنا ما أعرفش هذا الحديث يعني نصار الصحابة قال لو دعوا فيه بحق محمد وآله أنا لا أعلم هذا الحديث صحيح ولم أعلم ولم أسمع أحد من أهل العلم ذكر هذا الحديث بصحته. فنرجو من الأخت يعني صاحبة السؤال أن تأتينا بهذا الحديث بإسناده تبقى مشكورة كده ترجع لمستدرك الحاكم إن استطعت. تأتينا بهذه الرواية نشوف، لكن ما فيش هذا الكلام أبدا. من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يستسقون بمن؟ بالعباس. فلو كان جائز لقال اللهم اسقنا بحق محمد صلى الله عليه وسلم، كان هذا معلوم يعني. وبعدين الشيعة الإمامية هؤلاء ناس أعوذ بالله يعني ناس يميلون إلى الشرك والميل إلى الأنداد، يعني معلوم كلامهم. فمثل هذه الشبهة يعني ليست شبهة أصلا، لكن هذا بيطرحها لأنه مش فاهمين، مش لا سمعهم ولا قرأوا ولا فهموا، ولو سمعوا لا انتهت المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.